إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسطوانة، هي الرابعة من المنبر الشريف والثالثة من القبلة المشرفة والثانية من القبر الشريف، وهي بحذاء قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بحذاء رأسه الشريف في مدفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يصلي إلى تلك الاسطوانة. هذه الاسطوانة هي اسطوانة التوبة، أو اسطوانة أبي لبابة ابن عبد المنذر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قيمتها وسبب التسمية التي أطلقت عليها، فذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة 5 من الهجرة، لما دفع الله رب العالمين شر الأحزاب عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم المسلمين منهم، أمر الله رب العالمين محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحاصروا بني قريظة، لأنهم ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقضوا العهود، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصارا شديدا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنشاوره في أمرنا، أينزلون على حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا يكون؟ وهو من النقباء رضوان الله عليه، وكان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا إلى مشهد عظيم هو موقعة بدر، فرده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ليقوم فيها بالأمر. ثم إن الله رب العالمين قدر له أمرا عجبا، كان هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوس، وهم حلفاء بني قريظة في الجاهلية، فأرسل بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنشاوره، فذهب فتلقاه الرجال وجهش في وجهه الصبيان والنساء، وكان أمرا مؤثرا، فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ماذا يكون؟ فقال لهم نعم، وأشار بيده إلى عنقه وقال إنه الذبح، ثم قال والله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرسله إليهم لكي يدله على واقع حاله وما ينتهي إليه مآله، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما مؤمنا محسنا صحابيا جليلا. فلما أن دلهم على ما يرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اعتزم أن يفعله، قال والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله، ثم لم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذهب إلى المسجد فارتبط في سارية هي ساريته وهي سارية التوبة الرابعة من المنبر، الثالثة من القبلة الثانية من قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال والله لا يحلني أحد ولا أفك رباطي هذا حتى يتوب الله رب العالمين علي أو أهلك في مكاني هذا. ونقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما إنه إذ فعل ما فعل لو كان جاءني لاستغفرت له، ولكن ما دام قد صار إلى ما صار إليه فوالله لا أحله حتى يتوب الله عليه. وظل فيما يقول رواة السير 9 أيام بلياليهن، يقول بعضهم إنه أخذ على نفسه عهدا ألا يذوق دواقا حتى يتوب الله رب العالمين عليه، ويقول بعض أهل السير إنه ظل 6 ليال مرتبطا في تلك السارية يمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأتيه امرأته في وقت الصلاة فتحله، فيقوم إلى الصلاة فإذا ما فرغ منها ارتبط مرة أخرى بساريته، حتى إذا كان السحر في الليلة التي أراد الله رب العالمين فيها عليه المتاب ضحك النبي المهاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في بيت أم سلمة في حجرتها فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيب الليلة على أبي لبابة. فقالت أفلا أبشره؟ قال نعم، إن شئت. فقامت على باب حجرتها رضوان الله عليها، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة، أبشر، إن الله قد تاب عليك. فثار إليه الناس من جنبات المسجد يريدون أن يحلوا وثاقه وأن يفكوا رباطه، وأما هو فقال: لا والله، حتى يكون الذي يحل وثاقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الصبح، أطلق سراحه وفك وثاقه وحل رباطه رضوان الله عليه. هذه لحظة الصدق، لحظة الصدق المفتقد، لحظة الصدق التي يبحث عنها المرء عمره، فيصيب أو لا يصيب، فيجد أو لا يجد، فيدرك أو لا يدرك. قال: ووازع الإيمان يقرع قلبه وعقله، فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. ثم لم يعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة الصدق المتوهج في القلب المشبوب بنار الإيمان، لحظة الصدق بين الجوانح المطمئنة إلى أمر المليك الديان، لحظة الصدق التي تأز المرأة أزا من أجل أن يخرج من مألوف العادة ومن واقع الإحن والمحن إلى أفق السمو العلوي القدسي المنور بنور الإيمان بصدق الإسلام على مقتضى الإحسان، يتأتى من عند الرحيم الرحمن. لحظة الصدق التي لا يدركها إلا أهل الفلاح، لحظة الصدق التي لا يحصلها إلا أهل الصلاح، لحظة الصدق التي يظل المرء عمره كله يبحث عنها، وقد تكون منه دانية القطاف على طرف البنان، وقد تكون أبعد من الثريا في عنان السماء في أجواز الفضاء. لحظة الصدق التي إذا افتقدها الإنسان لم يجد نفسه وفقد ذاته، وانتهت روحه إلى حضيض سفلي ليس فيه من خير وليس فيه من فلاح. لحظة الصدق التي يريدها الله رب العالمين، بل يأمرنا الله رب العالمين بها أمرا شرعيا، وذلك فيما كان من أمر غزوة تبوك، غزوة العسرة، على حين جهد ومشقة، وعلى حين قلة من المال وقلة من الزروع وقلة من الثمار، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج ويخرج معه المؤمنون الموفقون، ويتخلف ثلاثة من الخيرين: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم جميعا، وهم من أهل الصدق ومن أرباب الحق، لا يطعن في إيمانهم ولا يشك في إخلاصهم، ولكن كذلك قدر الله رب العالمين. يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون من أمرهم ما كان بأمر الله رب العالمين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو أمر من الله رب العالمين بأن يبحث الإنسان عن لحظة الصدق في نفسه وأن يكون مع الصادقين الموصوفين من الثلاثة المخلفين الذين صدقوا الله رب العالمين، لأن المخلفين لما آبى ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاءوا يعتذرون فقبل معذرتهم إلا هؤلاء الثلاثة، فإنهم صدقوا الله رب العالمين فوكلهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر الله رب العالمين. قال: أما هذا فصدق الله رب العالمين، فأمره موكول إلى الله رب العالمين، واحتجنت التوبة عنهم واحتجز المتاب عن رحابهم، فلم ينزل بشأنهم أمر بمتاب إلا بعد 50 ليلة ضاقت عليهم الأرض فيهن بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لأن المرأة تضيق عليه أحواله، تضيق عليه دنياه، يضيق عليه مضطربه ومسعاه، ولكن تظل نفسه رحبة لا تضيق. ولكن الله رب العالمين أتى بالأمر مدرجا هكذا على التدريج، يقول: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، والظن ها هنا اليقين، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وحصرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نطاق ضيق جدا فحبسهم في جلودهم، لا يرد عليهم سلاما ولا يكلمهم كلاما، ولا أحد من المؤمنين الموحدين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما أحد هؤلاء الثلاثة فيجلس في بيته يبكي ليس به حركة إلى شيء، وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم شبابا وكان شاعرا رضوان الله عليه، فنفسه الرهيفة وحسه الشفيف يأبى إلا أن يكون هاهنا وهناك، لا يكلمه أحد ولا يرد عليه. فلما مضت 40 من 50 حرم عليهم نساءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم يأتي الأمر لنا جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين منطقا، والصادقين لفظا، والصادقين جوهرا ومخبرا وقلبا، الصادقين ذاتا، والصادقين صفات، والصادقين أحوالا، والصادقين أعمالا، والصادقين أقوالا وأفعالا بأمر الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن لو نظرنا في هذا الأمر على وجهه لعلم كثير منا، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، أننا من كبار الممثلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذي استوى مخبرهم ومظهرهم، والله رب العالمين سبحانه يجعل لنا مواسم الطاعات لتدخلنا على مواكب الصادقين فنسلك فيها بفضل الله رب العالمين. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة،
كذا قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي هريرة فيما يرفعه مما هو متفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية صحيحة لأحمد رحمة الله عليه: وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يظن الناس أن رب الناس يجعل لهم موازين غير موازين القسط، وأن رب الناس يجعل لهم موازين لا تقوم بالحق ولا على مقتضى العدل، وحاشا لله رب العالمين. إن الله رب العالمين يكفر بالصيام إذا ما جاء على وجهه، وبالقيام قيام الشهر وقيام الليلة التي ذكر الله رب العالمين الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. وللعلماء فيها قولان، يعني إن الصغائر لا تكفر من الصلوات الخمس، ولا من الجمعة إلى الجمعة، ولا من رمضان إلى رمضان، لا تكفر الصغائر في هذه الحالات ممن أتى بالكبائر، حتى ولو صلى من الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس، وأتى بالجمعة بعد الجمعة، وصام رمضان بعد رمضان، ما دام مقيما على الكبائر فلا غفران للصغائر. والقول الثاني أن الله رب العالمين يغفر الصغائر في هذه الحالات المذكورات على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني من أتى بهذه الشروط ثم اهتدى، يعني ظل على ذلك إلى الممات. وأما من غير وبدل، وأما من أتى بما يغضب الله رب العالمين ولم يسر على السوية، فإنه خارج عن حدود موعود الله رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الصراط المستقيم. فالله رب العالمين غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم استقام على ذلك إلى الممات، كما أمر بذلك نبيه وخليله وصفيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك إلى الممات على مقتضى ما قضى به رب الأرض والسماوات فيما أنزل عليك من الآيات البينات وحيا يتلى ووحيا يفسر ويبين، وحيا أول ووحيا ثان، وحيا أولا ووحيا ثانيا، يقضي به الله رب العالمين ما يشاء فيما يشاء كيفما يشاء أينما يشاء. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل ليلة من ليالي العمر لو أدركها العبد مخلصا منيبا مؤمنا محتسبا طالبا المثوبة من الله رب العالمين صافا قدميه بين يدي مولاه جل وعلا طالبا الغفران عن سالف الزلات طالبا العفو عما سلف من عظيم السيئات ناشرا تحت صفحتي عينيه ما مر في حياته من شريط الذكريات وفيها ما فيها من الطامات المؤلمات والآفات المهلكات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الأرض والسماوات. يقوم المرء بين يدي ربه جل وعلا ليلة يقسم عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبي بن كعب أقرأ أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: والله إني لأعلم ما هي، يعني ليلة القدر، إنها لليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقومها، وهي ليلة 27. كذا ذهب إلى هذا القول هذا الصحابي الجليل على حسب ما علمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحلف ولا يستثني، لأنه تأكد تمام التأكد مما خرج من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وهي التي تخرج الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علائم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل العمر ماضيا لا يلوي على شيء، وإنما هو إلى قدام إلى قدام. إن العمر لا يعود، وإن الزمن لا يرجع، وإن اليوم الذي يذهب يذهب حيث يذهب من الإنسان بعض عمره. ثم إن الله رب العالمين بعد ذلك موقفك بين يديه، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب، فسائلك فمستنطقك فمستخبرك، فناظر أنت عن يمينك فلا تجد إلا ما قدمت، وعن أشأم منك فلا تجد إلا ما قدمت، فناظر أمامك فلا تجد إلا النار. يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل للناس العام كله موسما من مواسم الملذات وطلب الشهوات، وفي البعد عن دين رب الأرض والسماوات، لم يجعل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة بطولها مرتعا نرتع فيه في ملذاتنا ونحصل فيه شهواتنا، ثم تأتي ليلة من ليالي العمر يقوم العبد بين يدي الله رب العالمين، فإذا ما فات قد فات، وإذا ما مضى قد مات، وإذا الأمر يظن الظان أنه قد انتهى، مع أن كل شيء قد سطر، ومع أن كل شيء قد استنسخ عند الله رب العالمين، ومع أن الصحف المطويات ستنشر يوم العرض على رب الأرض والسماوات، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. عباد الله، إن قطار العمر يسير بنا الأيام والليالي، يقربنا في كل نفس وفي كل لحظة من الممات. عباد الله، إن الإنسان كما يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك، إنما أنت أيام، فكلما مر يوم مر بعضك. وإن الله رب العالمين استبطأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطالبهم بالخشوع أن يكونوا خاشعين لله رب العالمين. في رواية أن الضحك كان قد كثر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي رواية صحيحة: إياكم وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تميت القلب. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يخصه بما لا يخص به سائر العام من الليالي والأيام. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، ثم إنه شد مئزره يعني اعتزل النساء وجد وشمر واجتهد في العبادة لله رب العالمين، وهو الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فجلس يبكي لما مر عليها وقال: إن الله رب العالمين قد أعلمنا جميعا أننا سنردها، ولكن لم يعلم أحدا منا إلا من شاء الله رب العالمين أنه سوف يصدر عنها بعد أن وردها. وأنت داخل في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فأين البراءة التي لديك؟ وأين الصك الذي تحصلت عليه أنك خارج بعد الورود، وأنك صادر بعد هذا الورود الموعود الذي قد نبأنا به وأخبرنا ربنا جل وعلا في محكم التنزيل؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أقرب الخلق قربا من ربه جل وعلا، وهو أعظم الخلق مقاما عند الله جل وعلا، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لعبد قام من الليل يصلي وأيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. وطوبى لعبد أو لامرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. عباد الله، إن الله رب العالمين لم يعطي أحدا براءة ولا عهدا بأنه يحيا إلى موسم طاعة فيه غفران السيئات وفيه تكفير الذلات. إن الله رب العالمين لم يجعل أمر العمر معلوما لأحد إلا له، فإن الله رب العالمين استأثر بهذا الأمر دون الخلق. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وإن أحدا لا يدري أيدور عليه العام حتى يلقى مثل هذه الأيام بما فيها من نفحات رحمات الله رب العالمين، أم أنه يكون من أصحاب القبور، يكون دجدة بين الأرماس ينادى فلا يجيب ويسمع ولا يستطيع جوابا. إن الله رب العالمين يريد منا عباد الله أن نعود إليه وأن نتوب إليه متابا، وأن نخلص العبادة لوجهه الكريم. إن الله رب العالمين عباد الله جعل لنا مواسم الطاعات من أجل أن نقبل فيها على ربنا جل وعلا، وأن نخلص فيها العبادة لوجهه الكريم، وأن نخرج فيها من مألوف عاداتنا ومن سيئات أعمالنا، وأن نتوب إلى الله رب العالمين. وبالله عليك قل لي بربك أي رجاء لمن قام ليلة القدر يدعو الله رب العالمين بيدين نجستين قد امتدتا إلى أعراض المسلمين والمسلمات، وقد وقعت في الظلم واستلبت الأموال ونهبت ما يحوز الخلق مما لا يجوز أن يعتدى عليه؟ قل لي بربك أي رجاء في غفران لمن قام ليلة القدر يدعو ربه بلسان يلغ في أعراض المسلمين والمسلمات، ويأتي بآفات اللسان جميعا من الكذب والغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم إلى غير ذلك من الآفات لا يتورع عنها ولا يجتنبها، وإنما يواقعها مواقعة المباشر المصر المعاند لا يريد أن يخلع عنها ولا ينوي أن يتوب عن مثل ذلك من الآفات المهلكات. عباد الله، إن الله رب العالمين إنما يتقبل من المتقين كما أخبر في القرآن العظيم. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلون الصالحات، يتصدقون ويزكون ويصومون ويحجون ويفعلون الخيرات ويتركون المنكرات، ثم هم في وجل وفي مخافة ألا يقبل منهم الله رب العالمين. عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قلت يا رسول الله، قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق؟ أهو الذي يزني؟ أهو الذي يكذب؟ يعني هو الذي يفعل المعصيات ويقع في الزلات. فقال: لا يا بنت أبي بكر، لا يا ابنة الصديق. روايتان هكذا جاءتا عن عائشة رضوان الله عليها: لا يا بنت أبي بكر، لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله رب العالمين منه. وهؤلاء الذين يخشون ألا يقبل الله رب العالمين منهم لا يشكون في أن الله رب العالمين لا يعطي المحسنين أجورهم، وإنما يشكون في إحسانهم، لأن الله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء، وجعل الله رب العالمين الإحسان أعلى مراتب دين الإسلام العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو مقام فيه مقامان: مقام مشاهدة ومقام مراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد أمر الله رب العالمين، كأنك ترى الله رب العالمين، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا مقام مشاهدة ليس فوقه مقام. ثم إن تدنيت عنه قليلا فأن تعبد الله رب العالمين كأنه يراك، فإن لم يكن كأنك تراه فليكن كأنه يراك. أن تعبد الله رب العالمين كأنك تراه، فإن لم يكن فأن تعبد الله رب العالمين كأنه يراك. فهو في مقام المراقبة بعد مقام المشاهدة. الله رب العالمين أمر بالإحسان في كل شيء: تصوم وتقوم وتتصدق وتصلي وتذكر وتتلو كتاب الله رب العالمين. فمن أين اليقين بأن الله رب العالمين قد قبل منك ولم يرد عليك؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا خبث أسفله خبث أعلاه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سددوا، يعني توخوا السداد والصواب، وقاربوا، يعني لا تغلوا في دين الله رب العالمين فتنقطعوا دون الوصول، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. سددوا وقاربوا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد عمله وعمله عمله، لا يرى عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجبا لإدخاله الجنة، وإنما هو فضل الله رب العالمين ورحمته. وهذا هو المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يواصل وينهى عن الوصال حتى في العشر الأواخر من رمضان، كان يؤخر الإفطار إلى السحور، من أردت أن تتبع الرسول هذا هو الوصال الجائز في حقك، ولا تزد عليه، فإنه لمثلي ومثلك لا يجوز. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيواصل ويقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف في الصلاة ويأمر بالاستواء في الصفوف ويقول: أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ينام ثم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي. حياته كلها لله رب العالمين. قل: إن حياتي ومماتي ونسكي ومحياي وكل ذلك لله رب العالمين. قل: إن محياي ومماتي وحياتي وصحوي وسكني وكل ذلك لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من لحظة من حياته إلا وهي لله رب العالمين خالصة، وما من برهة من عمره الشريف إلا وهي مصروفة لعبادة الله رب العالمين. حتى منامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يقول: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله رب العالمين برحمة منه وفضل. فكيف بمن أتى بركعات يعلم الله رب العالمين ما وراءهم من اليقين والإخلاص؟ فكيف بمن تصدق بصدقات يعلم الله رب العالمين ما وراءهم من الإخلاص أو رياء؟ وكيف بمن تلا آيات يعلم الله رب العالمين ما وراء تلاوتهن من الإقبال على الله رب العالمين أو الإقبال على قلوب الخلق من دون الله رب العالمين؟ كيف بمن أتى بالصدقة والصلاة والحج والعمرة ثم هو ليس في وجل ولا إشفاق؟ وأما هؤلاء الموصوفون الذين ذكرهم الله رب العالمين وفسر أمرهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل الله رب العالمين منه، فهو في وجل من ذلك وفي حذر منه، والله رب العالمين يتقبل من المتقين. فأين هي التقوى إذن؟ ومن الذي يستطيع أن يجزم لذاته بأنها على تقى؟ والله رب العالمين يقول في محكم التنزيل أن التقوى أمر مخفي لا يعلمه إلا علام الغيوب وستير العيوب، وهو الله رب العالمين. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو وحده الذي يعلم المتقي من غير المتقي. فمن الذي يستطيع الجزم بأنه متق لله رب العالمين فيتقبل الله رب العالمين منه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وهو أسلوب حصر، يعني أن الله رب العالمين لا يتقبل إلا من المتقين. فغير المتقي لا يقبل منه الله رب العالمين عدلا ولا صرفا ولا صلاة ولا زكاة ولا حج، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن لي بمن يخبرني بأني على تقى من الله رب العالمين حتى أكون على بينة من أمري؟ من لي بمن يضع قدمي على سواء الصراط المستقيم بعد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يخبرني بأن هذا العمل قد قبل وكتب عند الله رب العالمين في ديوان المقبولين، وأن هذا العمل قد رد فيعاود المرء فيه النظر بعد النظر؟ من لي بمن يخبرني بأني على تقى من أمري وأني على بينة من ذاته؟ الله رب العالمين استأثر بهذا العلم لنفسه سبحانه، وعليه فالعبد يعمل الصالحات ويقدم ما يستطيع من الخيرات ثم الأمر موكول لله رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه، فإن باب التوبة مفتوح في الغرب مسيرة 70 عاما، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، وهذا عند ذلك أوان لعدم قبول التوبة من كافة الخلق أجمعين. وأما كل إنسان فتوبته ميعادها أن يغرغر، فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا متاب في حق الأفراد، وأما في حق العالم فأن تخرج الشمس من مغربها من باب التوبة المفتوح. يبسط الله رب العالمين يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتوب الله رب العالمين على من تاب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وتب علينا وجنبنا سيئة الأخلاق، لا يجنبناها إلا أنت، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله هداني الله وإياكم سواء الصراط، أننا في جملتنا لا نعرف الدين إلا كبارا، فندخل الدين ملوثين، ويستقر في أعماقنا عادات وتقاليد نظنها دينا وما هي بدين، ويجاهد المرء ما يجاهد لكي يصل إلى سواء العلم الشرعي الصحيح، فإما علم وإما جهل. فإن علم أتاه صراعه الدائر بين ما كان عليه من مألوف عاداته ومن قديم تقاليده، وبين ما يأمر به الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرء يدخل الدين كبيرا، لا يصلي لأنه لا يضرب على الصلاة أو لا يؤمر بها صغيرة، فإن أبى ضرب عليها عند الحد المحدود كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن المرء يدخل الدين كبيرا، لا يصلي لأنه لا يضرب على الصلاة أو لا يؤمر بها صغيرة، فإن أبى ضرب عليها عند الحد المحدود كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلى لم يدري كيف يصلي، ولربما عاش ومات وما صلى لله صلاة تحسب في ميزان الشرع صلاة. والمرء يعتاد من الصغر في أسرته وفي بيئته على عرف مجتمعه أن إطلاق اللسان من غير قيد من غير زمام، أن إطلاق اللسان هو القاعدة، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي أو يلقي لها بالا لا يضر ذلك شيئا في دين الله، وأن الإنسان له أن يعتدي على الحرمات وأن يقترف الزلات، ثم يأتي موسم طاعة فيتوب. نعم، إن الله رب العالمين يتوب على من تاب، ولكن كيف الشأن بحقوق العباد؟ إن خبيبا ابن عبد الله ابن الزبير رضوان الله عليه لما ضربه عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة، لما ضربه ضربا شديدا عاري الظهر فجلده جلدا عظيما، ثم أقامه في البرد أمام المسجد وصب عليه جرة من ماء بارد، فما زال في علته حتى مات رحمة الله عليه. ورضوان الله على أبيه وعلى جده وجدته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن عبد العزيز لما أخذ الله رب العالمين بيديه، وعمر هو الذي كان الرعيان في الصحراء في ليلة من ليالي العمر يجود بها الله رب العالمين على الخلق، في فترات غير معلومات في تلك الليلة وجد الرعيان في شعب الجبال وفي الصحراوات، رأوا أي الرعيان رأوا الذئاب ترعى مع الأغنام بلا عدوان فأحصوا، فلما نزلوا الحاضرة إذا هي الليلة التي تولى فيها ابن عبد العزيز أمر المسلمين، إن الطيور في أوكارها لتحترق من ظلم الظالم، وإن الطيور وإن النملة في جحوره، وإن السمك في الماء، ليدعو كل ذلك على ابن آدم عندما لا ينزل الخطر من السماء، لأنه إنما يحجب بسبب ظلم ابن آدم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما هو بحركم الذي تظنون، وإنما كل قرية على ماء جار فهو بحر، كما قال مجاهد بن جبر فارس ميدان التفسير رحمة الله عليه. عمر بن عبد العزيز لما والله الله رب العالمين أمر المسلمين وسار على السيرة التي يرضاها الله رب العالمين، يجعل في بيت له لا يدخله أحد، يجعل غلا فوقا معلقا بحبل في سقف هذا البيت، وبنو أمية يظنون أنه يظهر التقشف والزهد أمام الناس ثم يدخل هناك فيتنعم كما شاء له هواه. فلما مات دخلوا ذلك البيت الذي حضر الدخول على أحد في حياته فيه، دخلوا عليه فوجدوا الغل، وإذا هو كان يضع رأسه وعنقه فيه ويظل يناجي ربه ليلا طويلا، اللهم عبدك قد عاد إليك منيبا إليك مخبتا إليك، قد عاد إليك تائبا، فاللهم أعتق رقبته من النار، اللهم أعتق رقبته من النار. ظل شعثا أخضر لأنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الذين يدخلون الجنة من فقراء المسلمين قبل أغنيائهم يدخلون بخمسمائة عام، والأغنياء محبوسون في الموقف للحساب، في وصفهم أنهم الذين لا ينكحون المتنعمات. فأما عمر فيبكي ويقول أما أنا فقد نكحت المتنعمات، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، يعني كانت له زوجة وهي بنت خليفة وزوج خليفة وأخت خليفة، ولكنها تقشفت وسارت على زهد عمر. عمر لما ضرب خبيبا رضوان الله عليه فمات من علته بعد الضرب، كان إذا قيل لعمر رضوان الله عليه في أوج عدله وفي سمو عدالته إذا قيل له أبشر يا أمير المؤمنين يقول كيف أنا بخبيب على الطريق، كيف أنا بخبيب على الطريق. فيا لله كم من ذنب سلف، كم من ذنب مضى، كم من نفس أزهقت بفتوى ظالمة أو بحركة طائشة، ثم يظن المرء أنه بمبعدة من النار وبمنجاة من العذاب وأنه في الجنة ونعم القرار. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حق من أفتى بفتوى ظالمة وتكلم بغير علم فكان من سبب كلامه أما رجل من المسلمين في سفر أصابه حجر فشجه في رأسه ثم أصابته جنابة، فسأل أصحابه هل ترون لي أن أتيمم يعني والماء حاضر، قالوا ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما بلغ الأمر سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التيمم كان يكفيه. عباد الله، ينبغي علينا أن نتوب توبة صحيحة لله رب العالمين، رد المظالم. إن رجلا من الصالحين وجد القوم يتهافتون على الصف الأول ويتزاحمون، وهو أمر يجدر أن يتزاحم عليه المسلمون، بل لو لم يجدوا إلا أن يقترعوا ويستهموا عليه لكان ذلك فعلا لهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرجل الصالح كان يرى جملة هؤلاء المتهافتين على الصف الأول من أكلة الحرام، فقال: لينظر أحدكم لقمته فلا يدفعها في جوفه إلا إذا كانت من الحلال ثم صلي في الصف الأخير. لينظر أحدكم لقمته من أين اكتسبها، لينظر أحدكم إلى ماله من أين اكتسبه وفيما ينفقه. انظروا وفتشوا في سالف أعمالكم عباد الله، واعلموا أن السوءات التي غطى عليها ربنا الحيي الستير بستره هي معروضة على الله رب العالمين، لأنها مستنسخة في صحائف الأعمال، والأمر على المشيئة، إما غفر وإما عذب. نسيت وأحصى، نسوه وأحصاه. أهؤلاء لا يظنون أن الله رب العالمين يستنسخ ما كانوا يعملون، وأما الله رب العالمين فمحصن على كل إنسان نيته وقرارة ضميره، فضلا عن لفظه، فضلا عن عمله. فتوبوا إلى الله رب العالمين في هذا الموسم العظيم قبل أن يدور العام، والقوم تراب في تراب ولا تحين متاب. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم طهر أرواحنا، طهر أرواحنا، طهر أرواحنا. تبنا إليك فلا تردنا خائبين، رجعنا إليك فلا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. وأننا ينبغي علينا أن نحرر أنفسنا من شكليات قيدنا فيها أنفسنا طويلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. في جواب سائل يقول: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أنا أحسنت أني أحسنت؟ وإذا أنا أسأت أني أساء. فقال إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. وذكرت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق، يعني بما لا يعلم قدره إلا الله، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكرت عنده امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتصدق بأثوار، وأثوار جمع ثور، وهو القطعة من الجبن المجفف، يعني بصدقة معلومة يسيرة. تصوم الشهر وتصلي الخمس وتصدق بقطع من الجبن اليابس. قال ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فإذا الأمر ليس أمرا يقف عند حدود شكليات بعينها، وإنما يتعدى ذلك إلى بواطن ينبغي أن تكون مستقيمة على أمر الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الرجل الذي جاء خارجا من الطريق بين الجبلين ينطف الماء من لحيته ويحمل نعله قد علقه بيده، قبل أن يخرج قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ما قال في اليوم الأول، فكان والثالث كذلك. فذهب إليه رجل من أصحاب رسول الله، عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر على روايتين، فقال يا عبد الله إن بيني وبين أبي ملاحاة وإني سأنزل ضيفا عليه. فرجل يمشي على ظهر الأرض هو من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تظن أنه يرد ضيفا؟ وقير الضيف حق على المضيف، حتى لو قاضاك، يعني لو نزل بك ضيف فلم تقم له بواجب الضيافة الثلاثة الأيام فقاضاك إلى القاضي الشرعي لأخذ حقه منك له، هذا أمر مقرر حق له قرره الدين. فنزل ضيفا عليه، فنزل رأه يصنع، الرجل يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينصرف إلى بيته فلا يرى منه طويل قيام، ولكن إذا كان بالصحر قام، فصلى ما شاء الله رب العالمين ثم خرج إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يصبح مفطرا ولا يصوم. فلما مضت الثلاثة الأيام قال المختبر في نفسه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو والله إنا لناتي فوق ما يأتي هذا من العمل الصالح. فانصرف عنه فقال يا عبد الله والله إنه ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام يقول في حقك كذا وكذا وأنك من أصحاب الجنة، فأردت أن أرى عبادتك. فقال والله لا أزيد على ما رأيت. فانصرف عنه، فلما كان منه غير بعيد ناداه وقال يا ابن أخي لا أزيد على ما رأيت غير أني لا أنام الليل وفي قلبي شيء لأحد من المسلمين. قال بها سبقتنا. فهذه مهمة، أن تبيت الليل وليس في شيء في قلبك شيء لأحد من المسلمين. الخصومات مرجعها إلى شرع الله رب العالمين، فما كان لك فهو لك وما كان عليك فلا بد أن تؤديه. الخصومات الفصل فيها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اعتدى عليه فأمره موكول إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتصر لنفسه قط إلا أن يعتدى على حرمات الله، فلا يقوم لغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. عباد الله، إن الإنسان يمكن أن يأتي بعمل ظاهر فيما يرى الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من أهل النار، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، قال في رواية فيما يرى الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر أمر قلب يصلح على دين الله رب العالمين، أما الحقد والغل والحسد. فقل لي بالله عليك في أي آيات نزل الأمر به، وفي أي حديث جاء الندب إليه؟ قل لي بالله عليك، أمثل هذا تراه في دين الله رب العالمين جائزا؟ إن من قال بأن الحسد وإن الحقد ومن قال إن الغل شرع من شرع الله أحله الله رب العالمين فهو كافر، لأنه معاند لما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما ثبت متواترا من كلام الله رب العالمين، ومما ثبت صحيحا من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر ينبغي أن يبدأ به المرء من حيث ينبغي أن يبدأ به، لا من حيث ما اتفق، بل من حيث ينبغي أن تبدأ به. كأنك ما ولدت إلا الساعة، كأنك ما علمت الحياة إلا اللحظة، كأنك ما دفعتك رحم، كأنك ما دفعتك رحم إلا رحم الإسلام. فأنت الآن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا فالأمر يسير. هذا لي على قانون الله رب العالمين، فإن أخذته مستوفيا إياه فهذا هو العدل، وإن أخذته أو إن تنازلت عنه فمحض الفضل، وهذا علي، فينبغي علي أن أؤديه كما ينبغي أن يؤدى، لأن الله رب العالمين لا يقبل مني إلا أن أؤديه كما ينبغي أن يؤدى. الغيبة، اللسان، هذا حق العبد وليس بحق الرحيم الرحمن، بل هو حق العبد والله رب العالمين لا يغفره. اغتيابك لأخيك، خوضك في عرض أخيك، اطلاق لسانك في إخوانك من المسلمين، بل إن الإشارة يعتدها الدين غيبة ويجعلها في ميزان الله رب العالمين في كفة السيئات راجحة، لأنها لما أشارت فقالت حسبك من صفية، وأشارت بيدها أنها قصيرة، تعني قال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. فهذه الغيبة وهذا الغمز وهذا اللمز وأمثال هذه الأمور، كل ذلك مما حرمه الله رب العالمين على لسان نبيه الأمين كتابا وسنة. إطلاق اللسان في أعراض المسلمين، هذا أهم المهمات عباد الله، أن تخرج من حد الشكليات إلى حد المضمونات، من الشكل إلى المضمون، مع الأخذ بالتطبيق ظاهرا على باطن. ولو صلح باطن هؤلاء لصلح ظاهرهم، ولو صلح ظاهرهم لانعكس هذا تأثيرا على بواطنهم، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. ثم صدقة الفطر واجبة هي على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. فأما الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك فيقولون لا يجزئ فيها إلا الأعيان، يعني لا تجزئ فيها القيمة. وأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فيقول تجزئ فيها القيمة. وأبو حنيفة رحمة الله عليه إنما ذهب إلى مصلحة الفقير بغير نص. وإذن فلا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن أخرجها قيمة فلم يخرج صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها مطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، صاعا، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من دقيق، صاعا من أرز، صاعا من مأكول أو غالب مأكول البلد. فكيف تعرف صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تزن من القمح كيلوين وأربعين جراما، 2 كيلو و40 جرام من جيد القمح تزنه، ثم تجعلها في وعاء. الحيز الذي تأخذه من الوعاء هو صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ هذا الحيز بعد ذلك بما شئت، تمرا، زبيبا، باقي اللاء، أرزا، ما شئت، أو 4 أمداد بحفنتي بكفي الرجل المتوسط الكفين، لأن الصاع 4 أمداد والمد هو الحفنة بمجموع اليدين. هذا المد تستطيع أن تأخذ منه 4 أمداد من الأرز
فيصير إن شاء الله رب العالمين كيلوين ونصف تقريبا. فلو أخرجت الصدقة صدقة الفطر أرزا فإنما يجب عليك في نفسك وعمن تعول أن تخرج على هذا الحساب، وإن أردت أن تخرج من غير الأرز فعد إلى صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزن كيلوين وأربعين جرام من جيد القمح وتجعلها في وعاء. الحيز الذي يأخذه القمح من هذا الوعاء هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، املأه ما شئت من غالب قوت البلد وأخرجه قبل العيد بيوم أو يومين فهذا وقت الجواز، أو بعد صلاة الفجر من يوم العيد فهذا وقت الوجوب ووقت الأفضلية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن تخرج من الأعياد، ولو كان إخراج القيمة جائزا بفرض أنه جائز، مع أنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى أمر مهم، وهو أن الأئمة لا يتعمد واحد منهم أن يخالف أمر رسول الله، فلا تسيئن الظن بأحد من الأئمة، كان الحق في خلاف ما يقول، حذاري ثم حذاري، فإن لحوم العلماء مسمومة، من ذاقها مات ومن شمها مرض. وأبو حنيفة إمام علم ثبت، ولكنه رحمة الله عليه كان ينظر إلى مصلحة الفقير، ولكن الذي يقدر مصلحة الفقير من هو؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن القيمة عندما تخرجها، عندما تخرج قيمة صدقة الفطر مالا، من أدراك أنها ستكون طعمة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فحددها بأنها طعام. فحذاري أن تسيء الظن بأحد من علمائنا الأعلام رحمة الله عليه، كلهم شراف نعال الواحد منهم خير ممن كان مثلي، أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فليس هجوما على أحد من علمائنا رحمة الله عليه، ولكنما هو الحق، لأن العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. وكل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا أجمعين. لو أن القيمة جائزة فكان يكفي من الفضيلة أنك الآن تحيي سنة مهجورة من سنن رسول الله، يعني نسلم بأن القيمة جائزة، الناس الآن جملتهم كلهم أو جلهم إن أردت الصواب جلهم يخرجون صدقة الفطر من الأعيان، يعني من الطعام، من الأرز أو من الباقي لا أو من الزبيب أو من التمر أو من الطعام من الدقيق، أم يخرجونها مالا؟ كل الناس يخرجونها مالا وسنة. هل أخرجها النبي مالا؟ أبدا. هل أخرجها أحد من الخلفاء الراشدين مالا؟ أبدا. عندما جاء من قال من علمائنا رحمة الله عليهم بجواز القيمة، تأخذ هذه الأمة في مجموعها بهذا الأمر وتضع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو لم يكن في إخراجك للأعياد مع التسليم بأن القيمة جائزة، حتى مع التسليم بأن القيمة جائزة، لو لم يكن من فضيلة الأخذ بالأعيان أنك تحيي سنة من سنن النبي العدنان لكفاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنة أن تجمع الصدقة صدقة الفطر عند رجل في المسجد، فيقوم هذا الرجل على حفظها كما عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضوان الله عليه على صدقة الفطر، فأتى الشيطان فحثى منها حثوات، في الحديث المشهور المعروف الذي ورد في الصحيحين معلقا عن أبي هريرة، وهو موصول عند غير البخاري صحيحا إن شاء الله رب العالمين. فمن الصدقة أن تخرج الصدقة صدقة الفطر إلى المسجد ثم تخرج بفضل الله رب العالمين. سنن العيد، العيد واجب على الأعيان عند أبي حنيفة، وقول عند أحمد، والقول الثاني عند أحمد أنه فرض كفاية. قول عند أحمد أنه فرض كفاية وفرض عين القول الثاني. وقول من أقوال عند الشافعي رحمة الله عليه، وسنة مؤكدة في قول عنده وكذلك عند مالك رحمة الله عليه. صلاة العيد واجبة عند هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم من علمائنا. ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها، وأمر أن يخرج إليها حتى العواتق، يعني الأبكار، البنات الأبكار، حتى الحيض، المرأة الحائض لا صلاة عليها، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخرج إلى صلاة العيد العواتق والأبكار حتى الحيض، يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى المرأة الحائض يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تخرج إلى المصلى في يوم العيد، حتى المرأة الحائض، حتى الحيض، كما تقول أم عطية في الحديث الصحيح الثابت عنها رضوان الله عليها، تقول أمرنا أن نخرج يوم العيد العواتق والحيض، جمع حائض. فلو لم يكن هذا الأمر مهما ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الصورة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عيد صادف بقدر الله يوم جمعة، فقال إنه اجتمع في يومنا هذا عيدان، فمن صلى معنا العيد، معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن صلى معنا العيد فقد أجزأه ذلك عن صلاة الجمعة، ومن أراد أن يشهد الجمعة فليشهدها وإنا مجمعون. يعني الإمام يصلي بالناس العيد، لو وقع العيد يوم جمعة يصلي بالناس العيد ثم يصلي بهم الجمعة أيضا، قالوا ليصلي معه من لم يشهد العيد من المسلمين. الجمعة واجب، والواجب لا يسقطه إلا واجب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أسقط الجمعة عمن شهد العيد، فلو لم يكن العيد واجبا على الأعيان ما أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به الجمعة، لأن الجمعة واجبة على كل مسلم محتلم كما هو معلوم، وإذن فالواجب لا يسقطه إلا الواجب، فدل على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. معظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا الأمر من اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، يدل كل ذلك على أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، ولذلك من لم يشهدها فإنه يقضيها ركعتين، كما فعل عبد الله بن مسعود، لم يدرك العيد رحمة الله عليه، فلما رجع إلى بيت جمع أهله وصلى بهم كما يصلي الإمام في المصل. كيف يصلي العيد؟ يصلي الإمام في المصلى بأن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، وكذا السنة، يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، وينوي أن يصلي العيد، عيد الفطر، فيرفع يديه حذو المنكبين إلى فروع الأذنين، ثم يكبر، يأتي بتكبيرة الإحرام رافعا يديه، ويأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات لا يرفع في واحدة منهن يديه، ويفصل بين كل تكبيرة والتي تليها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل بين التكبيرات بهذا الذكر لم يرد به حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد ثابتا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقرأ الفاتحة وسبح ويركع ويقوم ويسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة الانتقال، ثم يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، يفصل بين كل تكبيرة والتي تليها بهذا الذكر الذي مر، ثم يأتي بعد ذلك بالفاتحة والغاشية، وهي صورة من السور التي صورة بالصاد، يعني هيئة من الهيئات التي كان يصلي عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد قراءة، في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وكثير من الأئمة يفعله بفضل الله رب العالمين. فهذه كيفية صلاة العيد إن شاء الله رب العالمين. يسن لك أن تغتسل وأن تتطيب وأن تلبس أفضل ما تجد، لأنه كما قال الصحابي: كنا نؤمر بأن نلبس أفضل أو أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد. فتلبس أفضل ما عندك من الثياب وتتطيب، وتخرج في عيد الفطر من غير أن تكون غافلا عن ذكر الله رب العالمين بالتكبير، لأن التكبير في يوم العيد، عيد الفطر، التكبير يبدأ من خروجك من بيتك إلى حين خروج الإمام للصلاة بالمصلى، يعني مش من بعد صلاة الصبح في يوم العيد، وإنما تأخذ بالتكبير من بعد خروجك من البيت خارجا إلى صلاة العيد، وتكبر في الشارع، ترفع بالتكبير صوتك حتى تنتهي إلى المصلى فتجلس مكبرا. ولا يكبر الجمع بتكبير واحد، يعني رجل يمسك المكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والكل يقول معه، هذه بدعة. وإنما يكبرون جميعا، كل يكبر ويرفع بالتكبير صوته مع الله رب العالمين وحده، من غير أن يكون على نظام واحد ولا جماعيا في صوت واحد. فإذا ما خرج الإمام للصلاة انقطع التكبير وبدأت الصلاة. تخرج في يوم عيد الفطر بعد أن تطعم شيئا، والسنة أن تأكل تمرات تأكلهن وترا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخرج من طريق وتعود من طريق، تذهب من طريق وتعود من طريق آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وأمر به، فعل ذلك قالوا لأنه ينال بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطريقين، أو يقضي حاجة أهل الحاجة من أهل الطريقين، أو ليسلم أن يصافح أو يقول السلام عليكم لأهل الطريقين، أو من أجل أن يستكثر من شهودي من شهادة البقاع له يوم القيامة، أو لكل ذلك، أو ليغيظ المنافقين والكافرين بإظهار عزة الإسلام وعظمة المسلمين. عندما يخرجون جميعا، حتى النساء يخرجن إلى المصلى، إلى المصل إذا كانت هناك مصل، وكانت المصل مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت مصلى رسول الله على بعد 1000 ذراع من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد قط. والحديث الذي ورد أنه صلى العيد مرة في العيد لعذر المطر حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وإذن فلم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد في المسجد أبدا، بل كان يصلي العيد في المصل، مع أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة فيه 1000 صلاة. فلو كانت الصلاة في المصلى شيء ملوش قيمة أو أهون من الصلاة في المسجد في الأجر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة وذهب إلى المصلى، أمر غير معقول. ولكن هذا يدل على أن الصواب هو أن يصلي العبد في المصلى. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه من المسجد النبوي والصلاة فيه 1000 صلاة إلى المصلى، تلزم أنت مصلاك أو مسجدك، يعني الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. طب والصلاة في المسجد الشرقي بكم صلاة؟ وفي المسجد الكبير بكم صلاة؟ وفي أبو خليفة بكم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ساب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد النبي 1000 صلاة، وصلى في المصلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى. المصلى كانت على بعد 1000 ذراع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مصلى ينفع تبقى مصلى، لما دلوقتي لما نقول للناس اخرجوا إلى المصلى، أين يجلسوا؟ في أكوام السباخ أم بين روث البهائم؟ أين هو المصلى؟ ولما لا يكون هناك في كل بلد مصلى 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 كمصلى رسول الله، يجتمع عليه الجمع كل، حتى النساء يجدن مكانا لا يختلطن فيه بالرجال. يعني هل المرأة التي تخرج تصلي العيد في مثل مصليات أهل الحزبيات في هذا الزمان؟ لأن المصليات اتخذت الآن منابر للدعاء إلى حزبيات في داخل دين الله رب العالمين، وهو أمر ينبغي أن يهجر، ويهجر أصحابه وفاعلوه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بخروج النساء، أين أقف وأين يصلين؟ والحجر اللائي يعتزلن المصلى، أين أقف؟ أقفن في وسط الرجال؟ أم لابد من أن يكون مدخل مخالف لمدخل، وأن يكون فاصل يحجز هؤلاء عن هؤلاء، وأن يكون هناك بمبعدة مكان يقف فيه الحجر أو يقفن فيه يعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين؟ فأين هو ذاك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبس الجديد والتطيب، وأهم من هذا كله، ليس هو طهارة الظاهر وإنما طهارة الباطن. فالعيد لمن أجره يزيد، إنما العيد لمن أجره يزيد، إنما العيد لمن أجره يزيد. فعلينا أن نتقي الله عباد الله في أمثال هذه الأمور، وأن نجتهد في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبقى أمر أخير، هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان ينتهي إلى المصلى يدخل في الصلاة، لا يقول أحد، الصلاة جامعة، ولا يأمر أحدا أن يؤذن ولا أن يقيم. فمن قال الصلاة جامعة فهو مبتدع، ومن أذن أو أقام للعيدين فهو مبتدع. هذه قاعدة عظيمة جدا في دين الله تسمى السنة التركية، يعني كل أمر ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود الدافع لفعله وانتفاء المانع من فعله، ومع ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة. زي إيه؟ زي ترك الأذان والعيدين، الأذان والإقامة للعيدين. الحاجة داعية للأذان والعيدين لأن يصلي في المصلى، ووقت صلاة العيد كما هو معلوم عندما تطلع الشمس بمقدار رمح أو رمحين من رماح العرب، يعني في وقت حل النافلة. والسنة التأخير في عيد الفطر والتعجيل في عيد الأضحى. التأخير في الفطر حتى يخرج من لم يخرج صدقة الفطر صدقته، وفي الأضحى حتى يرجع الناس سراعا من كانت له أضحية يضحي بها ويدرك وقته بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى في الخلاء على بعد 1000 ذراع، وليس هناك ساعات يعني آلات يعرف بها الوقت مع المسلمين، وإنما هو أمر يحدده النبي وحده صلى الله عليه وسلم. إذن الباعث الدافع للأذان والإقامة في العيدين كان قائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره، ولا مش قائم؟ قائم. طب إيه اللي كان يمنعه؟ بلال موجود، وابن أم مكتوم مؤذنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين موجودين. أي واحد من الصحابة يا فلان أذن يا فلان قيل، فإذا لا مانع يمنعه، والباعث موجود، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالترك سنة والفعل بدعة. زي إيه كده؟ يعني مثلا لو أنت جيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة الجمعة، والناس عندها اعتقاد أن الجمعة دي الجمعة اليتيمة وفيها فضل كبير، وأن شهودها غير بقية ونسأل الله لا تكون يتيمة في أعمارنا وأن يبارك في أعمارنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يقوم الدافع لفعل شيء، يعني الدعاء، فعل الخيرات، أمر يقوم الباعث لفعله من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما علم شيئا من أمور الخير إلا وحض عليه، ولا شيئا من أمور الشر إلا ونهى عنه. في يوم الجمعة أو في يوم العيد أو غير ذلك أنا هدعي وانتوا تأمنوا لأن الوقت ده وقت شريف، تبقى بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة، لأن ده أمر قام الباعث عند النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، لأن لو كان فيه خير ما تركوش، هو بيغش الأمة صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه خير ما كان سابه أبدا. يبقى إذن الباعث لفعله موجود، والمانع المانع من فعله منتفن مفقود، يبقى الباعث لفعله موجود والمانع من فعله مفقود، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ففعله بدعة وتركه سنة. قاعدة دي خطيرة جدا. ليه بقى؟ واحد بيموت يوم بعد ما يموت يقول لك هنعمل له عتاء كبرى أو عتاء صغرى، 100,000 قل هو الله أحد، نلم شوية ونجيب كم كيلو لحمة ونقعد نعمل فريد ويقعد يقرأ الصمدية 100,000 مرة وبعدين يوهبوا أجرها للي مات، يبقى كده نفع. أو 1,000 مرة يبقى عتاقة صغرى، ويراها كثير من الناس من البر. نقول له ديت أنت أتيت فيها ببدعة، يقول لك يا قريت القرآن ديت بدعة. قل له لا، قراءة القرآن مش بدعة، بس اللي أنت عملته ده هو اللي بدعة، لأن قراءة القرآن أعظم ذكر. إنما هل يجوز لك أن أنت تسجد وتقرأ لك جزء وأنت ساجد؟ طب ما هي قراءة القرآن أعظم ذكره، يجوز قراءة القرآن في السجود؟ لا يجوز. في الركوع؟ لا يجوز. في بيت الخلاء؟ لا يجوز. إذن في أماكن وفي أزمان لابد من التحديد. فالعتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى هذه التي يفعلونها فعلوها بدعة. إيه القاعدة اللي عندك اللي هي السنة التركية؟ تقول له عتق رقبة المسلم من النار ده أمر يحرص عليه النبي ولا ما يحرص؟ ده هو لم يبعثه الله رب العالمين إلا من أجل أن يعتق الله به رقابنا من النار صلى الله عليه وسلم، لكي يعبد الله وحده فتعتق الرقاب من النار. فعتق الرقبة من النار ده أمر يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الباعث موجود. طب إيه المانع اللي كان يمنع النبي إن لما واحد يموت من أصحابه رضوان الله عليه إن يقول له تعالى أبي، تعالى يا سعد بن عبادة ويا سعد بن معاذ ويا علي وأبا بكر، تعالوا تعالوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منكم يقعد يقرأ قل هو الله واحد 100 مرة ووهبوا ثوابها لأخوه. في حاجة كانت تمنع؟ في حاجة تمنع. إذن المانع مفقود والباعث موجود، ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الترك سنة والفعل بدعة. فعلينا عباد الله أن نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يغفر لنا زلاتنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدي إلى الخيرات قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن لا يخرجنا سبحانه من هذا الشهر إلا ونحن من عتقائه من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.